وجود طاعه ولي الامر ولم يوجد ما يمنع هذا الاصل لان المتلازم هي الوبال الامر ولانه من المشقه ان الجندي مثلا اذا امره من فوقه ان يضرب او يحبس ان يقول ليش اضربه ليش احبسه ولان هذا يؤدي الى الفوره وتتقن الحكومة والدولة. نعم، فلهذا يقول يجب عليك التنفيذ ما لم تعلم أنه معصي. نعم، وقال بعض أهل العلم بالتفصيل وهو أنه إذا كان الآمر معروفا بالذنب فإنه لا يجوز الإحسان على موافقته إلا إذا علمت انتفاء الدين في هذه القضية المعلمة. تقديما للظاهر على الأصل. إيش الظاهر؟ ظاهر حالنا هذا الأمير مثلا أنه ظالم فيقدم على الأصل وهو عدم الظلم ووجوب الطاعة. وهذا التسليم لا بأس به، هذا التفصيل لا بأس به مع فيه فقد أيضا فيه فقد لأنه وإن كان ظالما فقد لا يظلم في كل شيء ومعلوم أن يعني يسأل لا يرسلون ولا إياكم أن الجندي يصعب عليه جدا أن يقول لآمره ما يجب فرده ما يجب حسده ولهذا من قواعد الدراسة عندهم في الجندية وفي الجيش أن الصغير يطيع من فوقه طاعة عمياء حتى إن بعضهم يرى أنه يجب طاعته ولا في معصية الله ولكن هذا غير مسلم بما أقصد أنه يطيعون طاعة عمياء كأن الإنسان أصم أعمى. فعلى كل حال هذه المسألة من أخذ بالقول بوجوب الطاعة مطلقا ما لم تعلم أنه ظلم فقد أخذ بالعقل وكان معه سعة فلن نغلب بها عن بذلك وغلب الهواء عنه ومن أمكنه أن يستفهم عند أمر الأمير عن هذا الأمر الأمير الذي ظاهره الظلم والعبد الذي لم يغفر منه ظالم حفظ طاعته ولا يحتاج إلى التفصيل هذا لا بأس به. المهم أن نأخذ من هذه الآية أن جنود الظالم ظلمة. نعم، طبعا إلى يفقه عرض الدين وجاءت من يقال ظلمة. بل قد يجب إذا كان وجوده في هذا يخطط على الأشياء لا ترك من الأثنين إليه ومساعدهم بالظلم أما الناس يجب لهم لأخطط من ظلمهم فهذا مفشي فأما الإنسان ينضم إليهم ويساعدهم أو يقوي أجانبهم ولا معنويا فهذا ما يجب كم من الناس مثل كم خلها للنفس يمكن حتى القراءة اللي في المحاكم عن سنة الدين أنهم قل من يكون عمله لله أكثر ما في دنيا الدنيا والأموال. طيب قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. مستفاد من هذا جواز تكلم المرأة بحضور الأجنبي يفعل إلى هذا الفائد هل نوافق على هذا ولا لا؟ لا هو حاضر لكن لا الآن ما في النبي ولا لا؟ فالشريعة لم تكن قائمة لم تكن قائمة هذا خبر ما بعد ذكر المشركين وغيرهم كلامي.
لكن
تكلم الصحابة عن هو الظاهر. ظاهر أنه في حياة مصر. ولهذا قال أني أريد أن أنكح تأخذ من فيه الحق. فهذه قد لا نسلم ثم هذا الجميع على الجواب، لأن شريعة موسى في ذلك الوقت لم تكن قائمة. نعم إن كان شعيب على دين، وأقول هذا لأننا لا نوافق من قال إن المراد به شعيب النبي، وأقول إن كان صاحب مدين أحسب عن كلمة شعيب، إن كان صاحب مدين على دين أنا ممكن استفاد من هذا جواز كلام المرأة بحضرة الأجنبي، مع أن هذه المسألة لا أشكال فيها من الناحية الشرعية في شريعته، أن المرأة وجوبا تتكلم بحضور الرجال، النساء كلهم يتكلمون مع الرسول صلى الله عليه وسلم بحضور الرجال. ما لم يخشى ايش؟ الفتنة. خشية الفتنة الفتنة ممنوعة حتى في الأمور المباحة. طيب
نعم.
وش؟
مثل
هذا ليس الموسى والله سبحانه وتعالى ذكرها على وجه التنوع له، على وجه التنوع عليه ما ذكرها هكذا فقط، كل هذا على غيره في السنة من بني آخر. كذلك أيضا مستفاد من هذه الآية قال سبحانه وتعالى السفر كنت مستفاد أنه مشهورة الأبناء للأعلى، مشهورة الأبناء للأعلى لقوله استأجره، لأن الأمر هنا ليس للإلزام ولكن للمشروع والعرض، فقد يكون الأبناء أعلم من الأعلى في بعض الأمور، كلنا كما أن المشروع قد يكون أفضل من الفارم في بعض الأمور. وجهارة ويستفاد من الآية الكريمة الرجوع في الأعمال إلى هذين الوصفين، وهما القوة والأمانة. ويستفاد منها أيضا أنه ينبغي أن يتحرى الإنسان في جميع أحواله وأعماله من كان قويا أمينا، لقولها إن خلا ما استأجر القوي الأمين. والقوة كما سأل الأخبارين القوة في العمل بحسبه، فالقوة على الأعمال البدنية معناه قوة البدن، والقوة في الأمور الفكرية قوة الفكر في هذا الشيء، والقوة في الأمور الحربية نفس الحرب، فكل شيء قوته بحسبه. وباستلام أحد الوصفين يختل العمل، إذا اختلت القوة وصار الإنسان ضعيفا ما أنكره أن يقوم بالعمل ولو كان من آمن الناس. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر إنك رجل ضعيف فلا تولين دمارة ولا على نار يتيم. فقال إنك رجل ضعيف هنا الضعف هو رد الأمانة ولا لا؟ ما هو رد القلب القوة؟ رد القوة الرجل أمين لكنه ضعيف في تولي الأعمال، فعليه نقول إن الإنسان قد تختلف في القوة أو فعل الأمانة، والكمال وجود القوة ووجود الأمانة. قال إني أريد أن أنصحك بس أدريك، قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج.
نعم.
الصحابة ما علمنا هذا من غير منه يعني لا يرجو أنه يقول أنه من غير. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي. الآن الكلام أريد أن أنكحك، هل هذا عقد نكاح ولا وعد بعقد نكاح؟ أريد أن أنكح وليس عقدا، وعلى هذا فلا يكون فيه دليل على جواز العقد على المبهمة، لأنه يقول أريد أن أنكحك. ومن أنكحك أزوجك، لأن النكاح أصله الضم والجمع. ومن أنكحك أزوجك، لأن الرجل يضم زوجته إليه ويسكنه إليه. وقول إحدى ابنتي هاتين، قوله إحدى ابنتي هذا مبهم، ما ندري هو الكبرى أو الصغرى، ولهذا يقول وهو الكبرى أو الصغرى. وقوله ابنتي أصلها ابنتين لي، فحدث نون من أجل الإضافة، ولهذا نقول إن ابنتي مجرورة بالياء نيابة عن كسرة، لأنه يثنى وحدث نون من أجل الإضافة. وقوله هاتين اسم إشارة لتعيين البنتين، لتعيين البنتين. فهل من ذلك أنه أن له بنات بالصواب، لأن الإشارة تخرج من أداهما، أو أن المعنى أن موسى عليه الصلاة والسلام قد لا يعلم أن هاتين البنتين له؟ قد يقول إني أنكحك إحدى ابنتي ولا يدري من دون بناته إلا ليس قناه. وهذا هو الأقرب، وأن الإشارة وأن تعيينهما بالإشارة لأن لا يتوهم المخاطب بأن له بنات أخرى. نعم، وليس المعنى أنه يعين هاتين ليخرج بقية البنات. وغريب بعض المفسرين قال ان هذا لاخراج بقيه البنات، لان البنات سبع. نعم، وهذا اخذهما بالتعيين، فيقال ليس كذلك، وليس في الايه ما يدل عليه. ولكن لما قال ان الان يقول لشخص انا اريد ان تستعف ابنتي وعندي امراتين، هل يفهم المنهي؟ ما يفهم حتى أقول هاتين، فلا تهم أن هذه بنات، فهم في هاتين على هذا المهم، على أن تأجيرني، تأجيرني يعني تأجيرني نفسك، فما يحجب تكون أجيرا لي في رأي غنم، فما يحجب أي سنين، وهو جمع حجة. فإن أكنت عشرا أي رأي عشر سنين فمن عندك، فمن عندك الثمان، يعني وليس بواسطة. أخبره أنه يريد أن يزوجه إحدى بناته مثلا، ويكون مهر على أن يرعى الغنم ثمان سنين، ثمان سنين. ومن أين يعرف أن المراد رعي الغنم؟ فقد يكون تأجيرني نفسك بأجل تكون بناء عندي أو حرافا وما أشبه ذلك. مثال القصر، جاء تستأجر إن خير من تأجير القيامين، والقوية كلها العمل الذي أمامه الآن هو رأي الغنم، فعلم بذلك أنه أراد أي صاحب مدين أن يستأجر موسى صلى الله عليه وسلم لرأي الغنم ثمان سنوات. فإن أتم عشرا فمن عنده، يعني الثنتان تكونان تبرعا، والعقد على ثمان سنوات. قال وما أريد أن أشق عليك باشتراط العقد، قوله ما أريد أن أشق عليك باشتراط العقد، هذا به نظر، بغير ظاهر، لأن اشتراط العشر لو قبله موسى في مشقة ما في مشقة، وإن لقيل إن اشتراط الثمان قبل الست في مشقة، ولكن ما أريد أن أشق عليك في حال معاملتك لتنفيذ العقد، يعني من هو موسى أتفاهم لو فات يوم من الأيام ما رأيت أنا أشتغالك هل حصل عليك أثر من مرض أو غيره، فإنني لا أشك عليك بهذا، تكون عدم المشقة في أي شيء في تنفيذ الإجارة، في تنفيذ الإجارة. أما في زيادة المدة ليس هذا بمشقة إلى واحد، وإلا لقلنا إن الثمان بالنسبة للست تكون مشقة. فالصواب يا رايد لا أريد أن أشق عليك حالة تنفيذ العمل، لأن بعض الناس يكون عنده مشقة في المعاملة في حال تنفيذ العقد، تجد مثل ما يسمح لي يتأخر، وإذا حصله مرض يلزمه، نعم، أو يقول عوضني عن هذا اليوم، أو أسقط لي من الأجرة وما أشبه ذلك، فيقول لا أريد أن أشق عليه، ستجدني وهذا قال ستجدني إن شاء الله من الصالحين، فوعده في قوله ستجدني الآن له المستقبل، في المستقبل، لأن السنين هذه تحول المضارع إلى في المستقبل، لأن كما مر علينا تفيد التحضير والتقريب، ففيها ثلاث فوائد إذا دخلت المضارع، تحضيره إلى المستقبل وتحقيقه وتقريبه، ممكن يقال ستجدني ان شاء الله من وجد يجد اذا ادرك الشيء، ولكنه قال ان شاء الله من الصابرين، وهذا يدل على ان صاحب مدين مؤمن، لان كلامه هذا يدل على ايمانه وانه على مله، وقال ان شاء الله تعليق، فهل هو تعليق يراد به حقيقته؟ يقول المؤلف انه للتبرك، انه للتبرك، والذي حمل المؤلف على ذلك هو ان قوله ستجدني وعد منه، والوعد اذا علق لم يكن مجزوما به، فلهذا قال ان شاء الله للتبرك لئلا ينافي الوعد، ولكنه في الحقيقة لا يحتاج إلى لا ينبغي أن نحمله على التبرك، بل نحمله على التعليق الحقيقي بالمشيئة، لأن هذا الإنسان، لأن عزم الإنسان على الشيء مطلوب به، لكن تنفيذ الشيء ما يستطيع أن الإنسان أبدا مهما كان الأمر، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، فلن نرى أن هذا التعليق على حقيقته ليس للتبرك، لماذا؟ لأن تنفيذ هذا الشيء ليس بيد صاحب المبنى، ليس بيده، فإن الأمور قد تفرق، وقوله إن شاء الله من الصابرين، هذه الجملة محلها من الصالحين، محلها من الإعراب، يسمونها جملة معترضة بين ايش؟ بين الفعل ومفعوله، لأن ستجده تنص مفعوله، المفعول الأول أليا، والمفعول الثاني من الصالحين من أجر ونجوم، وهنا جاءت الجملة معترضة بين الفعل ومفعوله، وقوله من الصالحين الوافين بالعهد، الوافين بالعهد، نعم، لأن صلاح كل شيء بحسبه، فهنا المثل العهد جار، فالصلاح فيها يكون بالوفاء، وفي كل موضع بحسبه، الصلاح في الدين هو القيام
بطاعة الله، وثلاث الطعام ألا يكون متغيرا برائحة كريهة أو سجاد، فالثلاث حدود من هذا عند حسبه. قال ذلك بيني وبينه، قال موسى ذلك الذي قوته بيني وبينك، ذلك بيني وبينك حقيقة هذا القبول، لأن عندنا كل أب يحتاج إلى إيجاد وقبول، إيجاد من الجانب وقبول من الآخر، إيجاد من الباطل سواء بائع أو مؤجر أو مزوج أو ما أشبه ذلك، وقبول من الآخر. الإيجاد من صاحب المدين قوله أريد أن أنتهك على أن تأجره، والقبول من ذلك بيني وبينك معناه من واقف وقابل، مع أن بالأول فأحمد نقول أريد أن أنكحك على، ولقد أنكحتك على أنت أجرا، ثم يدل أيضا على أن العقود تنعقد بما دل عليها، لأن الإرادة عن الشيء ليست هي الشيء، إرادة الشيء ليست هي الشيء. ولذلك قال غد من رأتي أريد أن أطلقك أو أبا طلق صار طلاقا، لا، لأن الإرادة غير الفعل، لكن هذا يدل على القول الراسخ في هذه المسألة التي نتعرض لهم صلاة بكم فوائد، وهو أن العقود تنعقد بما دل عليه ما لك صيغة معينة، نعم، حتى أنه ربما تنعقد بالفعل كما في معطاة البيع، إيش؟ بالمعطاة، قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين الثمان أو العشر وما زائدة أو رعيه، أيما الأجلين عليه، يقول المؤلف ما زائدة بالتوكيد، وعليه فأي مفعول مقدم لقضيه، مفعول مقدم لقضيه، قوله ولا تصح من باب الاشتغال، ما تصح، لأن باب الاشتغال لا بد أن يكون في العامل غمير، إذا لم يكن غمير فالسابق مفعول، فقل مثلا زيد أكرمته، هذا من باب الاشتغال، يعني فيه ضمير، لكن زيدا أكرمته بدون ضمير هذا من باب المفعول المقدم وليس من باب الاشتغال. الذي معنا الآن يماثل زيدا أكرمته ولا يماثل زيدا أكرمته؟ زيدا أكرمته، يماثل زيدا أكرمته، لأنه قال أيما الأجلين قضيت ولم يقل أيما الأجلين قضيته، فليس مثلا من باب الاشتغال لكنه من باب المفعول المقدم، لقول الأجلين يقول المؤلف أو رأيه، لأنه نعم حقيقة هذا ما حاجة إلى تسمية لأنه معروف الاشتغال، فموسى توقف الأجلين ولا توقف الرأي؟ وش عملكم؟ الرأي، إذا سيقضي الرأي في الأجل، ولهذا قال المؤلف أي رأيه، لكن هذا سائر في اللغة العربية وكثير أنه يطلق الأجل على العمل، على العمل، نعم، فالمعنى أي من أجلين قضيت يعني المدتين قضيتها بالرأي، قضيتها بالرأي، فالصواب أن يبقى النرم على ظاهره، ويقال إن أيما الأجلين قضيت بالرأي، ويكون بالرأي صرف لأنه معروف، أما أن نقدر إن المفعول رأيه وأن هذا على سبيل التوسع والمجاز فيه نظر،
وقوله أيها الأجران قلائك الأجران عند العام ثمان سنين وهي واجبة وعشر وهي مثل مثل للمود وله رقاكم أثنين عشر فمن عندك قال فلا عدوان علي أيما الأجران قضيت فلا عدوان قضيت به أو فرغت منه فلا نعم القضى بمعنى الفراغ من الشيء ومنه قوله تعالى فقضاهن سبع سماوات أي أتمهن وانتهنهن وهذا هو معناها في اللغة العربية. وأما في الاصطلاح فإن القضاء ما فعل بعد فواته عند فقهاء القضاء ما فعل بعد فواته ولهذا يقولون الرجل إذا صلى الصلاة بعد الوقت تسمى قضاء والرجل إذا فاته بعد الصلاة مع الإمام وقام يكمل يسمونه قضاء يسمونه قضاء ولهذا يقولون يقرأ فيه سورة مع الفاتحة ويستفتح ويتعوذ كأنه الآن دخل في الصلاة ورجل الصواب أنه قضاء بماء الإسلام والانتهى من الشيء وفي مسألة الصلاة يفكر يفكر ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى وفاتكم فأدل أي من أجل قريب فلا عدوان علي لا ما هي طهن ما هي ما هي كأنه شو عبد الله ما هي وش يقول لنا لو انها ما تقف لك وهذا ايضا مين تتقف ما فيه كل الجنس ولهذا بني اسمه نعم وقال فلا عدوان علي وما العدوان معناها الظلم والاعتداء يعني فاذا قضيت هذه الاشياء فانه لا عدوان علي بذلك لانني اتممت العقل ومن اتم العقل فانه لا اعتداء عليه لكن ما الذي تتصورون من العدوان في مثل هذا العقل ثم نقول بطلب الزيادة عليه فهذا صحيح ثم قول له المستأجر تحدث هذا عدوان كذلك فلا عدوان علي في إلزامي بما يقصيه العقل كما لو طلب منه مثلا نوع العلم ليلا ونهارا كذلك لا عدوان عليه بمماطرته بالإجرة نعم فإذا قالت الأجل يتم العقل فالمهم إن العدوان لا يستنص بطلب الزيادة فقط بل يتم ما يتصور من مهمات مطلق العقل فلا عدوان علي والله على ما نقول أنا وأنت وكيل حفير أو شهيد أي شهيد فتم العقد بذلك قوله والله على ما نقول وكيل الله مبتدا وكيل خبره والمراد بالوكالة هنا الحفظ والشهادة جميعا فقوله أي شهيد هذه التنمية غلط مشتق ولكن الأصح أنها عامة لأن وكالة الله على السنة الحفظ والشهادة وقوله هنا على ما نقول تقديمها على عاملها وهو وكيل المعروف انه يفيد الحسن ومعلوم ان الله سبحانه وتعالى على كل شيء وكيل مو على ما نقول فقط ولكنه فطر في هذا لزيادة الاهتمام به، لزيادة الاهتمام به، وإلا فلا شك أن الله يكون على كل شيء. ولكن كأنه يقول لو لم يكن الله شاهدا على شيء لكان شاهدا على ما نقول من العقد الذي جرى بيننا. وفي هذا دليل على أن موسى صلى الله عليه وسلم كان عارفا بالله وعنده الفطرة، وإن لم يكن قد نبئ الآن، لأن قوله الله على ما نقول وكيل هذا إسراف منه بالله سبحانه وتعالى، وبما له من الصفات لكونه سبحانه وتعالى وكيلا على وكيلا على كل شيء. ظاهر الحال أنه ما في الشهود. طيب يعني قال الله على ما نقول وكيل، ما عندهم شهود يثبتون هذا العقد. فهل مثلا يكفي مثل في شرعنا وأن نتفق نوصف ونكتب الله على ما نقوله التكفير أي شهيد يكفينا ناس؟ ولهذا بعض الناس الآن يشتج عليه يقول الله شاهد على هذا، يقول الله شاهد ومثل الشاهد، لكن خلوا يدري بشهادته في آية تدل على صدق ما قلت. غير يقول نعم الله سبحانه لا شك انه نعم الشاهد، لان شهادته فوق كل شيء. قل اي شيء اكثر شهاده؟ قل الله. ولكننا نقول اين الايه من الله سبحانه وتعالى التي تشهد بانه حصل كذا وكذا؟ دائما كنا مثلا كما انه ياتينا بعض الزكوات يجينا مثلا تقليد يقول انا والله ما عندي شيء، الله شاهد على ذلك، ما عندي شيء ما اوفيه، يقول الله شاهد على ذلك. يقول ما تقبل الله بشجرات أقبل الله، لكن هذه آية تدل على أن الله شاهد بذلك. أما مجرد كلامك هذا غير أفضل، كل يحكم يقول الله شاهد. نعم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لواذا مسجد عياهم ودع الجن بما أعطيهم وأموالهم، ولكن يبين هذه المدة أنت هات مثلا إذا أنزل الله وحدا بهذا أو جاءت آية تدل على صدقه فنحن نقبل شهادة الله وهو فوق كل شهادة. أما أن تقول من هذا في الجنة فهذا ما قال. فتم العقد بذلك، وأمر شعيب نفسه أن تعطي موسى عصا يبتع بها السباع عن غنمه، وكانت عصا الأنبياء عنده فيقع في يدها عصا آدم من آس الجنة، فأخذه موسى بعلم شعب. هل من الإسرائيليات المنافسة حتى بعد ما هل نقل من الآية أن موسى عليه الصلاة والسلام أخذ عصا؟ ما في الآية تقول أنه أخذ عصا ولا شيء، كم من العقل هذا وطلع منه. نعم هنا شرطية. نعم هو قريت متعب نقولها أيضا مثل قوله تعالى أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى، أيا ما تدعو، لكن هنا ما نجمت ما نجمت لا ما صار مفعولا الآن مفعول أي. ما رأيت في الآية فلما قرأ موسى العجل ما بعد كان مشغول. نعم هنا يجوزون بالفعل إن شاء الله، وهل يجوزنا أنه يشفق المهم الأب؟ أنا أقول إن هذا حقيقة وعائد عن البنت، لأن حصل فيها فائدة، حصل لها فائدة وهي أن تفضل النزاع الغنم والتعب فيها. ترى على الأرض منهم من التعب طيب هنا ترى التصميمين إلا إحدى الحسنين، ما قال إلا إحدى الحسنين وقال خمسين من أجل السلام. طيب
قوله إن خير من استأجرت
علم بأن فعل قوله إن أريد أن أنكحك إحدى ابنتي، هل هذا عقد أو وعد به؟
نعم.
إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي، هل هو عقد أو وعد بالعقد؟
وعد
وعد وش الدين؟ وش الدين؟
ما قال
إني
أنكحت،
فقال أريد أن أنكح، والمريد للشيء قد يفعله وقد لا يفعله، كذا؟ إذا فليست الآية أنه عقد له، طيب، لكن قول ذلك بيني وبينك ما يدل على العقد،
يدل على القبول.
على أنه قبل أن يزوجه.
طيب
ما الفائدة من قول هاتين؟
لأن
إذا
قلنا الإنسان
المغارة
هي المغارة هي
المغارة هي المغارة تعين المغارة هي الحضرة هي لأنه يظنران أن يكون هناك إن هذا ليه بناته. طيب لقوله ثمانية حجج، ما هي الحجج؟ حجج يعني من الحج في بيت الله الحرام. ثمان هو ثمان حجج يعني ثمان سنين. طيب قول ما أريد أن أشق عليه، لماذا؟ إذا كنا هكذا يمكن نقول بعد إن الثمان بالنسبة للست مشقة. أنا شقة عليك تنفيذ وليس معنا في جهة السنين، لأن هذا ينتقد بأن الثمان بالنسبة للست زيادة، وأيضا العشر قبلها منه
معلم.
نعم. بس عشر. نعم ما شق عليه. هذا مثال موسى. نفس الشيء. قوله ستجدني إن شاء الله، هذا التعليق للمراد به. لأن لا يكون فيه مساحة عنه في جانب، لكن صرفنا على بعض لأن الإنسان لا يكون فيه مساحة قوله أيما الأجلين قضيه، شرط أيما الأجلين أو عنهم من الأعراف، من رب الأجلين
العشر والثمان،
العشر أو السنة. وما في قول أيما؟ ما في زائد السنة، زائد السنة من تقدير أي الأجلين. وأي هنا شرطية ولا استفهامية؟ شرطية. قوله على ما نقول وكيل، ما من رد له والشهادة. أي تقديم المعمول يدل على الحق على ما نقول، مع أن لا سهل على كل شيء وكيل.
يكون
أبلغ
في
وكالة
ومعلومة
على
كل شيء
وكيل، أبلغ في محافظة على الحق، كأنه يقول لو لم يكن له وكيل فكان وكيلا على ما نقول. نرجع الآن إلى الفوائد. قوله تعالى قالت إحداهما يا أبت استأجر. نعم.
على الزواج وقع في أول العقد أو في
الأول؟ يستفاد من الآية الكريمة أولا بيان أن مشروعة الإنسان على أبيه لا تعد من التنقص له، مشروعة الإنسان على أبيه ما تعد من التنقص، لقولها قالت إحداهما يا أبا استأجره. ويستفاد منه تلطف هذه المرأة في مخاطبة أبيها لقولها يا أبتي استأجره، ولهذا قالوا ما ينبغي للإنسان أن ينادي والده باسمه، فيقول مثلا يا عبد الرحمن يا عبد العزيز وما أشبه ذلك، حتى أن بعضهم يقول إذا نادى أباه باسمه يعزق لأنه نوع من الاحتقار له. وأما الخبر عنه باسمه فلا بأس، خبر عنه باسمه مثل ما قلت قال فلان فلا حرج. ولهذا كثيرا ما نسمع في الأحاديث ابن عمر يقول قال عمر فقال عمر وما أشبه ذلك، هذا لا بأس به، بخلاف الندى، فالندى له حال والخبر له حال أخرى. ويستفاد من الآية الكريمة أنه ينبغي في القائم على الشيء سواء كان متبرعا أو بأجرة، المهم في القائم على عمل ينبغي أن يراعى فيه هذان الوصفان وهما القوة والأمان. يمكن يجي ثالث ما اكتبناه في الأول تكتبه يستفاد من هذا أنه ينبغي أن يراعى في القائم على الشيء هذان الوصفان القوة والأمان، لأن بالقوة القدرة على التنفيذ وبالأمانة الإتمام والإكمال. ويستفاد من الآية الكريمة أن موسى صلى الله عليه وسلم كان متصفا بهذين الوصفين القوة والأمانة، لأن قلنا أنها الجملة هذه تعليل لقولها استأجره. ثم قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج. ما أعرف لكنه لا ينبغي أن يجب إلا أن يتوصل أبوه هذا غلط الحديث، لأن هذا نوع من الاحتقار، هو خبر لا بأس، لكن فيه ما احتقار وصف الشاي أسر نحينا هذه، لكن من الظاهر من عند البادية ما تعتبر ما تعتبر عقوق،
يعني تشريف
عجيب
أسر الشاي يعني
كبير القول.
طيب هل مردان يتعبو فلان
واحد من أخواني خذها أبو الله هي كلهم كانوا أحمد هي اللي سأل عنه، أنا أقول ما كل أهل من الاسم أهل الاسم. فإذا قول قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج، يستفاد من هذه الآية الكريمة نصح هذا الوالد لبناته مصحاب الوالد لبناته، لأنها لما وصفته بالأمانة والقوة اختاره. وهكذا ينبغي الإنسان من يختار لبناته من يتصف بالقوة والأمانة. ويستفاد من هذا جواز خطبة الزوج، جواز خطبة الزوج، يعني انك انت خطبت الزوج لبنتك، مع ان العادة العكس، لكن هذا جائز. ويدل له ايضا ان امير المسلمين
تعدى على المصاب لانه كان يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول
فلم يشا ان يتقدم بين يديه، تعلم. ثم خطبه النبي صلى الله عليه وسلم. المهم ان خطبه الانسان الرجل لابنته هذا امر مشروع ومعروف فيما سبق وفي هذا الامر. ويستفاد من هذا ايضا كرم هذا الرجل، كرم هذا الرجل. ووجهه انه خير موسى، خيره بالبنتين على الشرع احيانا، وهذا من الكرم، لان في الحقيقه ان التخيير اوسع للانسان واطيب لنفسه، حيث يختار ما يراه انسب. لكن لو قال اني اريد ان انكحك هذه البنت، فقد يكون الرجل لا غبث له فيها. اما احدى ابنتين التخيير يدل على الكرم، وان الانسان جعله وانه جعله في شعر. ويستفاد من ذلك جواز العقد على المبهمة إيجابا لا قبول، يعني معناه يجوز زوجتك إحدى ابنتي، فيقول الزوج قبلت نكاح فلانة، قبلت نكاح فلانة. وهذه المسألة لها ثلاث صور: إما أن يحصل التعيين بالإيجاب والقبول، يحصل التعيين بالإيجاب والقبول، فيقول زوجتك بنتي عائشة، فيقول قبل، هذا تعيين، لا ما في خلاف، هذا تعيين بالإيجاب وفي قبول. فالإيجاب الولي قال زوجتك بنتي عائشة أيًا، والزوج قال قبل الزواج هذه المرأة. وإما أن يكون الإبهام في الإيجاب والقبول فلا صح، مثل أن يقول زوجتك إحدى ابنتي، فيقول قبلت نكاح إحداهما. فهنا لا يجوز، لا نعقد النكاح، لأن ما ندري أيهما التي أيهما التي عقد نكاحا. وإما أن يكون التعيين في الإيجاب دون القبول، فيقول تزوجتك بنت عائشة، فيقول الزوج أبنت نكاح إحدى بناتك. مش الحكم؟ لا يجوز، لا يجوز، لا نعم. بقينا بالصورة الرابعة، يمكن فيها صور والواقع أنه أربع صور. الصورة الرابعة أن يقول زوجتك إحدى بناتي، فيقول قبلت نكاح فلان، قبلت نكاح فلان سمي. وهنا الإفهام في الإيجاب والتعيين في القبول، فهل يصح ولا ما يصح؟ المذهب لا يصح، لأنه لا بد أن يكون التعيين في الإيجاب والقبول، ولكن الذي يظهر أنه يصح، لأنه لما قال زوجتك إحدى بناتك وقال قبلت عائشة، معنى حصل التعيين ولا لا؟ حصل، لكن الموجب اللي هو الولي أراد أن يفتح له المجال بلا اختيار. فهذا الظاهر صحة العقد، لا سيما إذا قال زوجتك إحدى بنات هؤلاء وعينت، إذا قبلت عائشة وهي من المعينات، فهذا أيضا أقرب للصحة، لأنه حصل تعيين بأي شيء في الإشارة ثم عين واحدة منهم في القبول. هل نقول في القصة في هذه دليل على هذه المسألة إحدى ابنتي وموسى على كل حال يقبل حداهم مقابلهم جدا، فهل في القصة في دليل؟ لماذا؟ ولأنه لم يعقل، قال أريد أن أنكحك يعني فتخير، وربما يكون العقد وقع بعد ذلك عقد جديد. وقد قدمنا قبل قليل أن الإرادة للشيء غير فعل الشيء. هل يستفاد من هذه الآية الكريمة أن الزوج يملك العقد على ابنته بدون رضاها؟ قلت الأب فيه. الأب يملك العقد على ابنته بدون رضاها؟ الآية ما فيها دليل، الآية نفسها ما فيها دليل. إذ من الممكن أن يكون الأب قد استأذن منهما قبل ذلك، أو أنه فهم منهما الرضا بكونها عرضت عليه ووصفته بالقوة والأمانة. وعلى كل تقدير، حتى لو عرضي احتمال أنه لم يستأذن، فإن شريعتنا وردت بخلاف ذلك، أنه لا يجوز للإنسان أن يزوج ابنته بدون رضاه، وأن العقد إذا زوج ابنته بدون رضاه يعتبر باطلا ليس بصحيح. ويستفاد من الآية الكريمة جواز اشتراط الأب شيئا من الصداق له، يجوز جائز ولا لا؟ هل يستفاد من الآية أنه يجوز الأب أن يشترط شيئا من المهر له؟ الغنم من هنا للأب ورأيها له، وهنا بزوجه على أن يأجره ثمن حجر برأي الغنم، فيكون فيه دليل على أنه يجوز أن يشترط الأب مهر ابنته له. وهذا فيه إشكال بالنسبة لشريعته، لأن الله يقول وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء من الناس فكلوا، وقال ونصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفون بدل حق النكاح. وهاتان الآيتان تدلان على أن المهر لمن؟ للزوجة، وهي التي تملك التصرف فيه بالعفو والإعطاء، وليس للأب حق في ذلك. وهو الذي دلت عليه السنة أيضا أن ما كان من شرط أو شباء قبل العقد فهو للزوجة، وما كان بعده فأحق ما يكرم عليه المرء ابنته وأخته. فالمهر اللي قبل العقد كله يجب أن يكون للزوجة، وهذا القول هو الصحيح، أن المهر لمن؟ للزوجة، لا يشاركها فيه أحد، لأنه في مقابلة بضعها، فيقول لم. وليس للأب أن يشترط منه شيء لنفسه شيئا. نعم للأب إذا ملكته الزوجة أن تنفيه، لا إذا تنفيه حتى تعطيه أن يتملك منه، لأن الأب له أن يتملك من مال ولده ما لا يحتاجه ولا يضره، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك. فأما أن يشترط منه شيئا لنفسه فكلا، فإن الشرع لا يجيزه، وهو أيضا سبب للفساد وملاحظة الأب للمهر، يتزوج من يشترط له أكثر وإن لم يكن كفوا، ويمنع من لا يشترط له وإن كان كفوا. فالمصلحة والشرع كلاهما يقتضي أنه لا يجوز للأب أن يشترط لنفسه شيئا من المهر، بل ظل أم الأخ من الأول. الآن البادي والعياذ بالله على خلاف هذا، يشترط الأب شيء والأم شيء والأخ شيء والمرضع شيء والكلب شيء حمار العنم شيء، وهكذا يبقى المرأة مالا من المهر إلا مثل مال الحمار والكلب، وهذا ما يجوز، حرام. يجب أن يكون المهر كله من الزوجة، ولا لأحد عليه سلطة إلا الأب فله سلطة عليه متى بعد ما تملكه ويدخل في ملكها، فللأب أن يتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه. طيب، هذه الآية استدل بها بعض العلماء على أنه يجوز للإنسان أن يشترط من مهر ما فيه شيئا، المهر كله أو بعضه. نقول للبنوك لا صحة، لأن شرعنا ورد بإيش؟ بخلافه. استدل به بعض العلماء أيضا على أنه يجوز أن يكون المهر منفعة تستحلها الزوجة من زوجها، يعني أن يكون يعمل لها بناء، يبني لها بيتا، يأتي لها بشيء غائب، والاستدلال واضح ولا لا؟ لأن رعي الغنم منفعة عنه، في دولة يرعاها موسى من يقوم برعيها هاتان منفعة، وهو في الحقيقة منفعة لها. ثم إن شرعنا ورد بوفاقه، قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي لم يجد عنده شيئا زوجتكها إيش؟ بما معك من القرآن، وهذا منفعة. لكن لو اشترطت عليه أن يخدم أن يكون مهرها خدمتها، مثل هذه امرأة عجوز كبيرة خطبها الإنسان ما عنده مال أو عنده مال وقالت المهر نسخبي شير مثلا أتوضى وكذلك أيضا نقدم حذائي غسل ثوبي وما أشبه ذلك، يجوز ولا لا؟ فيه خلاف بين أهل العلم، منهم من يقول إنه لا يجوز لأن مقام الزوج أن يكون أعلى من مقام الزوجة، فإن الزوج سيد كما قال الله تعالى وألف يا سيدها لدى الباب، والزوج رجل فهو قوام على المرأة، الرجال قوامون على النساء، والمرأة أسير عند الزوج، أسيرة، اتق الله في النساء فإنهن أوان عندكم. وإذا قلنا إنه يجوز أن يكون المهر خدمتها انعكست القضية، صار الأعلى هو الأسفل فلا يجوز. ولكن نذهب جواز ذلك، نذهبنا جواز هذا الشيء لأنها منفعة، وكما يجوز أن تتزوجه على أن يبني بيتها ويرعى غنمها فكذلك أن يقوم بخدمتها، والتعليل هذا لا يمنع، يعني يكون زوج يخدمها في مسألة الأرث وتحسنه بما يجب عليه، فتكون خادمة مخدومة. فحرف الجر يعمل فيه الفعل وهو يجر لك وعامل معمول.
مش مسلكت في العادل حتى أكون بخاء عليك.
نعم، يمكن عنده مال يا غاني، يمكن عنده مال وفرقت بأنه في مستقبل هو يأتي. نعم، أي مستقبل، لكن حسب الحال. هذا رجل شاب وفقير ولم رأى عجوز كبيرة عندها مال عظيمة، وقال ربما أنه في مستقبل هو فارغ، ما خاف ما خدم. نعم، وقد يكون أيضا إذا قد يكون لرفع حسبه، قد يكون لرفع حسبه من هذه المرأة مثلا قبيلة مشهورة ويحب ما ترفع حسبه، لأنه عند الناس مثلا قد يكون عند الناس غير قبيلة. فإذا تزوج هذه المرأة المعروفة بأنها من قبيلة معينة علم بذلك، لا في اعتبارها.
الآن
غنم الآن إذا تزوجت المرأة فبكله لزوجها الرعي تقول الغنم. المهم الحمد لله أن شرعنا يخالفها لا يجب. ويستفاد من هذه الآية أنه يجوز أن يجعل الإنسان العمل عملين، عملا واجبا وعملا تبرعا. يجوز يعني يقول أبا استأذن منك هذه السيارة 10 سنوات واثنى عشر سنة من عندي، يجوز ولا يجوز؟ ممكن إذا أبشرتك بيتي 5 سنين هذه المدة تحتاج 5 سنوات، فالسنة السادسة تبرع إن شئت عبدت إياه إن شئت طلعت فلا بأس به. ونظيره من بعض الوجوه أن يقول القائل لشخص خذ هذا الشيء أبيعه 100 وما زاد فلك، فإن هذا جائز شرط أن يكون عند كل من الطرفين معرفة بالسعر، لأن لا ينخدع أحدهما. تبارك ما حين مثل عنده حاجة يبيع وجاء إلى الدلال وقال قال خذ هذه الحاجة بيعها 100 وما ذاته لك، يجوز؟ نقول نعم جائز، يبيع 120 يأخذ 20، 105 يأخذ 5، 110 يأخذ 10. ولكننا نشترط في هذا أن يكون لدى كل من المشير الموكل علم بالسعر لئلا ينخدع أحدهما. أفهمتم يا جماعة؟ السعر هذه السلعة، يعرف أن مثلا تساوي 100 قد تزيد قليلا وقد تنقص قليلا. أما أن هذه وش تسوى يقول بيعه 100 من روح هذا في بيعه 400 مثلا في سعر 400 وهو ما تريد، أو يقول مثلا يعرف أن سعره ما تساوي 50 والوكيل ما يدري. من اللي بيأخذ منه؟ الوكيل. وفي المسألة الأولى الموكل. وذلك يعني زيد
سنة كيلة إذا صارت أكثر من 100 ما هم بيع السلع ثابتة سلع
في معلوم
الأضال على أقراضها.
المهم انه يسار مستعمل معروف ان هي قيمتها من المئه الى تزيد قليل او تنقص قليل، يعرفون هذا. لكن اذا قدر ان الوكيل ما يدري عن السعر والموكل يدري ان هالسلعه ما يمكن تصل الى المئه، وش يبي قتلها الرجال؟ قال تعال خذها بتاعه النزوه زود لك، لكن ما تدري السعر، يحس انك بتجيب اكثر من مئه، فاخذها وفعل الحرج عليها وباع ما بيعت الا 80 او 90 مثلا، يكون في هذا
على
الوكيل. وبالعكس اذا كان الموكل ما يعرف وش القيمه، نعم، وقال له البائع الوكيل انا ببيع لك بالنسبه لي ذكري، هذا تحس انه ما قصر توافق على هذا، فاننا نقول لا يجوز، لأن فيه تغريرا بمن؟ بالموكل، غير الموكل. ويستفاد من هذه الآية أنه يستفاد من هذه الآية حسن معاملة صاحب مدين، حسن معاملة صاحب مدين من وجهين. أولا أنه فسح له في أجل الله، أنه فسح له في الأجل. إيش قال؟ فمن حجت سنه 12 فمن عندك. وثانيا أنه وعده بالتيسير في المعاملة، حيث قال وما أريد أن أشق عليه، وما أريد أن أشق عليه. هذان تعبيران على أنه كان سمحا في معاملته. وفي قوله ويستفاد من قوله ستجدني إن شاء الله من الصالحين، أنه لا ينبغي للمرء أن يعزم على فعل الشيء إلا مقرونا بالمشيئة، إلا مقرونا بالمشيئة، لقول ستجدني إن شاء الله. بل إن الله سبحانه وتعالى نهى نبيه أن يعزم على فعل الشيء بدون قرنه بالمشيئة، فقال تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. والقرن بالمشيئة جماعة فيه فائدتان: الفائدة الأولى تفويض المرء الأمر إلى الله، وهذا هو تحقيق التوكل. والثاني تيسير الأمر له، تيسير الأمر له. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في قصة سليمان لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا لحاجته، وكان دركا لحاجته. فأنتم جماعة ترى هذا إذا كان الإنسان يريد أن يخبر عن الفعل، أما إذا كان يريد أن يخبر عن عزيمته على الفعل فلا يلزمه قول إن شاء الله. إذا كان يخبر عن العزيمة أنه سأفعل غدا، يعني هذه نية العزيمة، فإنه لا يلزمه القرن بالمشيئة. ليش؟ لأن العزيمة حاصلة، حاصلة، فقد شاء الله، فقد شاء الله. وإذا كانت حاصلة وقد شاء الله ما حاجة يقول إن شاء الله، لأن الله شاء. ففرق بين أن يقول إنسان سأزورك غدا وهو يريد وقوع الفعل، وبين أن يقول سأزورك غدا وهو يريد أن يخبر عما في قلبه من النية والعزيمة. أما بين الفرق بينهم فرق، ففي الأولى لا بد أن يقول إن شاء الله، وفي الثانية لا يحتاج أن يقول إن شاء الله. والفرق بينهما أن العزيمة أمر واقع، وأن الفعل أمر مستقبل قد يقع وقد لا.
لكن كيف
يستحق العزيمة؟ نعم، ما استحق الله إذا كان على سبيل التعليم فلا ذلك. كما قال رسول الله وإن إن شاء الله بكم لاحقون، يعني محقق. وقال الله تعالى لا تحكمون من نصف الحرام إن شاء الله آمين. قال ويستفاد من قوله ستجدني إن شاء الله من الصالحين، يستفاد منه أن صاحب مدين مؤمن، لأن مثل هذه الصيغة ما تأتي إلا من مؤمن، إلا من مؤمن ملتزم بالشريعة، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. ويستفاد منها أن الصلاح في كل موضع بحسبه، ففي العبادة وش الصلاح في العبادة؟ القيام بما يجب، القيام بما يجب، القيام بما يجب من الإخلاص والمتابعة لله وترك المنهيات وفعل المأمورات. والصلاح في المعاملة الوفاء بما يقتضيه العقد، هذا الصلاح في المعاملة، الوفاء بما يقتضيه العقد. نعم. هنا ستجدني إن شاء الله من الصالحين، أي الأمرين أليق؟ صلاح العبادة ولا المعاملة؟ المعاملة، لأن مثل شاءت تعقيبا على عقد. ويستفاد قال الله تعالى بعده قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان عليك والله على ما نقول وكيل. يستفاد من هذه الآية أن العقود ليس لها صيغ معينة فتنعقد بما دل عليها، العقود تنعقد بما دل عليها، وكذلك الفصول، وكذلك الولايات، كل التصرفات من عقود وفصول وولايات فإنها تكون تنعقد بما دل عليها، فإنها تصح ما تنعقد، تصح بما دل عليها، فإنهم ولا يشترط لها لفظ معين، ما يشترط لها لفظ معين، بل تجرى على ما يتعارفه الناس بينهم. حتى عقد النكاح، حتى عقد النكاح على القول الراجح ما يشترط له صورة معينة، يقول زوجتك، لو قال زوجتك، أنكحتك، ملكتك، جوزتك، عقدت لك على بنتي، كل هذا ينعقد به النكاح ما دام أن الأمر معروف في عرف الناس إن هذه الكلمة تدل على هذا العقد. فهمتم؟ ألوقع الوقت والسبيل وما أشبه ذلك، مثله تسكين الإنسان بيته مثلا، مثله ينعقد بما دل عليه. فإذا كان الأمر محتملا، إذا كان الأمر محتملا لأن يدل على العقد أو لا يدل، حينئذ نرجع إلى اللفظ اللغوي، نرجع إلى اللفظ اللغوي، لأنه إذا لم يكن هناك عرف رجعنا إلى الحقيقة اللغوية كما ذكروه في الأيمان وغيره. فإذا كان هذا اللفظ قال الله الناس أحد يريد هذا وأحد ما يريد، نرجع إلى مقتضاه في اللغة العربية. ما لم يكن بين المتعاقدين نية مسبقة لأنهما يريدان هذا العقد، إذا كان بينهما نية معروفة واتفق عليها عمل به. نعم. طيب، الفقهاء رحمهم الله استثنوا بعض العقود وجعلوا لها صيغا معينة. النكاح قالوا ما ينعقد إلا بلفظ زوجتك أو أنكحتك، فلما قيل لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج صفية وجعل عفتها صداقة، هل أعتقتك وجعلت صداقة؟ قالوا هذه المسألة تستثنى، هذه المسألة تستثنى، فيقال لهم ما الدليل على الاستثناء؟ فهذه المسألة تدل على أن النكاح ينعقد بإيش؟ بما دل عليه. نعم. وين أخذنا من هذه الآية من العقود تنعقد بما دل عليها؟ من قوله ذلك بيني وبينك، ما قال قبلت النكاح ولا قال قبلت الإجارة ولا شيء، ذلك بيني وبينك. ويستفاد من إشارة في قوله بيني وبينك أن العقود عهود، أن العقود عهود في الحقيقة. وهو كذلك، لأن كل إنسان يعقد مع شخص فقد التزم أن لا يخونه، والتزم أن يفي له بمقتضى هذا العقد، ويكون بذلك عهدا. في سورة الإسراء يقول الله تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، قبل هذه الآية ولا تقوم التي لبلتي أحسن حتى يبدع شدة وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. الولاية على 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 وكيل نوع من العهد، وجعله الله تعالى عهدا، جعله الله عهدا وقال أوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ويستفاد من الآية الكريمة، يستفاد من الآية الكريمة أن موسى صلى الله عليه وسلم قبل ما جعله له صاحب مدين من اختيار الأجلين، أحد الأجلين، حينما قال أيما الأجلين قضيت فلا عدوان عليه، وبقي العقد مفتوحا ولا معينا؟ مفتوح، يعني إن أتممت العشر ما سنونا وبغح أطلع عنه، ما تعتدي علي بإخراجي من بيتك وترجع عن غني إن أردت العشر، وإن أوفيت الثمان ما تلومني وتقول هذا الرجل ما وفاه، وهذا معنى قوله فلا عدوان علي، لأن لا أصدع علي. إن أتممت ما تقول أطلع خلاص تم الثمان رحمة الله، وإن اقتصر على الثمان ما تقول هذا الرجل ما وفى وتكلم في بين الناس فلا تعتدي عليه. وهذا حقيقة يتوجه، لأنه ربما يسأل سائل وكيف يقول أيما أجلني قلت فلا عدوان علي، هو يسأل عليه عدوان والرجل وفى بما عهد عليه، ربما إنه يكون عدوان بمعنى انه اذا اراد الاتمام العشر يقول له لا ويمنع، او انه اذا اقتصر على الثمان يبدا يتكلم به في المجال. والمؤلف يقول فلا عدوان علي بطلب الزياده عليه، وهذا يتقدم انه مو صحيح، لان اصل طلب الزياده غير وارد. ويستفاد من الايه الكريمه أن الله سبحانه وتعالى حفيظ على كل أحد، لقوله الله على ما نقول وكيل. ويستفاد من جواز تخصيص العموم لغرض، يعني جواز تعليق الشيء العام بأمر خاص لغرض، ما يؤخذ من قوله على ما نقول وكيل، فإن هذا يقتضي تخصيص وكالة الله سبحانه وتعالى بما قاله فقط، ولكن الأمر ليس كذلك، إنما خصص هذا لغرض العناية به، وغرض العناية به. هل يستفاد منه جواز إشهاد الله على العقل ولا اقتصار عليه؟ والله على من يكون وكيل لا أشهد الله تشهدون لله لا لغرض آخر. وفي الحقيقة شرعا ما يستفاد شرعا ما يستفاد لكن باطنا فيما بينهما وبين الله يكتفى به وفائدته فائدة ذلك إذا أشهد الله أو جعله الوكيل الحبيب المراقب فائدته كأنه يقول ينتقم الله تعالى ممن نقض العهد يكون هذا في عرضة عظيمة العقوبة عند نقض هذا العقد. لاحظ أنك إذا جعلت الله الشاهد ثم قلت فهذا استهانة بالله ولا لا؟ استهانة بالله مثل ما لو جعلت واحد من المخلوقين شاهد ثم قلت فهذا استهانة بشهادة فيه وتحدي الله وتحدي الله نعم
أقول الله شاهد لو ما قلنا
إيه لكن استشهاده أعظم استشهاده أعظم قل لا الله شاهد سأنقل أولي ما قلت لكن استشهاده أعظم والتزام الإنسان بمقتضى هذه الشهادة يكون أعظم يكون إذا فيه توكيد للعقل ولا لا لكن الله شاهد علينا فشف من عندنا حد لكن الآن نقول نية مشية أن يسأل على هو الشاهد إذا وافق هذا يكون أبلغ أبلغ التوكيد لأن مخالفته عرضة للعقوبة ولهذا قل من يحلف بالله كاذبا إلا أصيب كل إنسان يحلف بالله كاذبا في حكمه فإنه يصاب في الدنيا قبل الآخرة في الآخرة إصابة واضحة وهو أن الله أنه يلقى الله وهو عليه عقبان والعياذ بالله لكن الغالب إن سبحان الله تعجل له العقوبة في الدنيا تعجل له العقوبة في الدنيا والقصص على هذا كثيرة حدثني إنسان أنه كان بينه وبين شخص في الخرج سفونة في الخرج وتخاصم عند القاضي وأنكر حقه وحلف المدعى عليه لكنه في اليوم التالي خرج هو وعائلته إلى الرياض فحصل عليه حادث وناس العائلة كلها ما بقي له وهذا واضح عقوبة مؤجلة والعياذ بالله وقد ذكر بعض السلف أن اليمين الغموس تدع الديار بلاقع بلاقع يعني خالي من أهله تدمر وتهلك والعياذ بالله وإننا المؤلف أي راعيه لأن نفس الأجل وهو الزمان ليس بيد موسى بل الذي بيده هو الراعي يرعى لما قال الراعي في أجله وقضى بمعنى فرغ قال الله تعالى فلما فقضاهن سبع سماوات أي فرغ منه فلما قال موسى الأجل عن هذه بالعهد يعني الأجل الذي بينه وبين صاحب مدين فقد علمنا أن بينهما أجلين أجلا واجبا وهو ثمان سنوات وأجلا تبرعا من موسى وهو عشر سنوات فأيما الأجلين قال أيهما هل هو الواجب أو التبرع يقول المؤلف رحمه الله فلما قضى موسى الأجل وهو ثمان أو عشر سنين وهو المغنون به الضمير في قوله المغنون به يعود على العشر يعني الذي يظن بموسى أنه أتم عشرا ولكن الآية مكتملة فترجيح العشر بناء على المعلوم من حال موسى صلى الله عليه وسلم من الكرم والوفاء، وترجيح أنه الثمان لأنه هو الواجب عليه. وموسى كان في اشتياق إلى بلاده في مصر، وهو قد قال فيما سبق معتبرا: أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي. وهذه الجملة قد تشير إلى أنه يريد أن يقتصر على الأجل الواجب، وإلا فمن المعلوم أنه إذا قضى الأجل التطوع فإنه لا أحد يلومه أو يعتدي عليه. فلكل منهما وجه. وموقفنا نحن من هذه القصة أن نفهم ما أفهمه الله سبحانه وتعالى، ونقول قضى الأجل والله أعلم أيهما قضى. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله. نعم.
مروي أن موسى عليه السلام قضى أكثركما وأكثر.
نعم، بمروي عن ابن عباس وأكثر المفسرين، لكن ما في شيء يرجحه. كل واحد. نعم. لا ما لا صحيح ان تفسير الصحابه ليس له نقاط مطلقا، لا سيما اذا كانوا الصحابه ممن عرف الاخر الصالحات مثل ابن عباس رضي الله عنه. قوله وسار باهله، السير معناه المشي. سار باهله من عند صاحب مدين، واهله يقول زوجته بإذن أبيها نحو مصر. أما قول زوجته فهذا صحيح أن المرأة أن الزوجة تسمى أهلا، وأما قوله بإذن أبيها فهذا لا دليل عليه، ولا يحتاج الزوج إذا أراد أن يسافر بزوجته إلى إذن أبيها. لماذا؟ لأنه إذا تزوج المرأة صارت ملكا له يسير بها حيث شاء، اللهم إلا إذا سار بها إلى أمر لا يجوز شرعا فلها أن تمتنع، ولأبيها أيضا أمنة، وإلا فالحق له. إذا شرط عليه أن لا يسافر بها يلزمه الوفاء.
نعم
يلزمه الوفاء، ولكن لو أذنت وأبى أبوها وقد شرط عليه فهل الحق لها فتسافر أو لأبيها فلا؟ الحق لها، حقيقة أن الحق لها، هذا يتعلق بها شخصيا، وقد ترى أنه من الأفضل لها أن تسافر مع زوجها. طيب آنس أبصر من بعيد، آنس أصلي، آنس مشتقة من الأنس وهو زوال وحشة، ولكنها تأتي بمعنى الإبصار بالشيء، لأنك إذا أبصرت الشيء وعرفته زال عنك ما تشاء. هنا آنس أبصر من جانب الطور جدا جبل، وجانب الشيء جهته، يعني من جهة الطور آنس نارا، وهذه النار ليست نارا حقيقية ولكنها نور، ولكنها نور وتشبه نور. لما أثر هذه النار وكان الزمن زمن شتاء، الزمن زمن شتاء، والظاهر والله أعلم أن الليلة كانت معينة، وأن موسى عليه الصلاة والسلام عنده نوع من الاشتباه في الطريق كما تدل عليه القصة. آنس نارا فقال لأهله امكثوا، هنا لأهله امكثوا. قرأ المؤلف قبل قليل أن المراد بأهله الزوجة، وهنا قال لأهلهم كثوا، وانكثوا الخطاب لجماعة ولا لواحدة؟
جماعة،
لأنه ما كان لواحدة لقال انكثي فهو لجماعة، فما هو المخرج من هذا الإشكال إذا قلنا بأن الأهل هي الزوجة فقط؟ قال بعض المفسرين إنه استحب معه خادما، استحب معه خادما، وقال بعضهم أيضا إنه ولد له منه، بناء على أنه سلمت له من أول العهد وبقت معه كم؟
8 أو 10 سنين
فولد. فعلى هذا يكون الخطاب انتهى لجماعة مطابقا للواقع، مطابقا للواقع، نعم، لأنه مع زوجة وخادم ولد، لا، لأنهم جماعة. وهذا ليس ببعيد، هذا ليس ببعيد، لأنه جاءت العادة أن الإنسان إذا سافر لسيما في مثل هذا الحال أن يستحب معه من يخدمه. وقوله هنا انكثوا هنا، من ما يأخذ منها هنا يعني في مكان